لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي الملحمة الأولى من سلسلة الملاحم التي كنت دبجتها لأجل هذا الموضوع. وكما ذكرت في صدر هذه السلسلة أن الملحمة هي المعركة الكبيرة جدا والتي لها أثر بالغ في التاريخ، والتي آثرت أن تكون فيما بين المسلمين وغيرهم، لأنه لا حاجة لنا أن نروي تاريخ غيرنا. وفي الحقيقة قبل أن أدخل في هذا الموضوع مباشرة، نظرا للوقت ولأن غزاة اليوم هي أكبر غزاة في هذا التاريخ احتفل الله عز وجل بها واحتفل، ولا زال الناس يلهجون بذكرها ويرشفون منها منهجا تربويا سلوكيا يحدوهم على الطريق إلى الله عز وجل. وقبل أن ألج في هذه الغزاة وأستقبلها، أريد أن أقول أو أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أنني لم أعد هذه السلسلة لكي أشرح لكم حقبة من السيرة، بمعنى أنني إذا تكلمت اليوم على غزاة بدر مثلا فلست أنا الآن بصدد شرحها شرحا تفصيليا، لذا ربما تراني أغفل بعض المواضع التي لا أراها الآن يعني أحتاجها في هذا المقام. إنما دبجت هذه السلسلة كما ذكرت لكم في صدرها، إنما أنشأتها وأعددتها بفضل الله عز وجل. أريد أن أقول لأمتي ولبني جلدتي لن نهون، وأمتنا ربما مرضت لكنها لا تموت أبدا، لأن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه سبحانه وبحمده. فسنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، سيعز صوت الحق رغم أنوفهم، ويذل كل مقاتل وحرون، بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضمين. هذه واحدة. أما الثانية فهو أمر أجعله كمصطلح لي أو مفتاح لهذه السلسلة لكي تتعرف على اصطلاحي، حتى لا تخالفني في أمر وتظن أنني لم أنبه عليه. هذا الأمر هو أنني أستقي التاريخ والسير من كتب أهل الاختصاص في التاريخ والسير، بمعنى أنك ربما وجدت قصة ذكرها أهل التاريخ والسير ثم اعترض عليها بعض المحدثين من حيث سندها مثلا، فأنا أرويها تبعا لتوثيقها في كتب السير. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن هناك ملمح في أن شروط الراوي الذي يروي الحديث بخلاف شروط الراوي الذي يروي التاريخ والأخبار والسير. ومن ثم وهذا كلام مستقى من أهل العلم، فمثلا على عجلة أقول هذا توضيحا لما أردت أن أتكلم فيه، لما أردت أن أضع من هذا الإصطلاح. فترى مثلا الذهبي رحمه الله يترجم لمحمد بن عمر الواقدي في سيره، ثم يقول يخلص في النهاية أنه ضعيف الحديث جدا، حتى ذكر عن بعض أهل العلم غير قليل منهم يقولون أنه كذاب في الحديث، ومع ذلك تراه يقول ولا يستغنى عنه في المغازي. فصارت هنا مباينة. وفي الحقيقة لا أكتمكم سرا، هو بحث أنا أعده إن شاء الله عز وجل وأجمع فوائده وشرائده من بطون هذه الكتب حتى أقدمه لمشايخنا المعنيين أصحاب الحديث والسند حتى ينظروا فيه ويخلصوا لي بأمرهم. لكن الآن على الأقل أنا أعتمد هذا القول الذي يعني قواه الحافظ ابن حجر في بعض مواضيعه، لم يقله تفصيلا إنما في الفتح قال وأهل قال وخالف الواقدي أو ذكر غيره من أهل السير، قال وأهل السير أعلم بما يرون فقدمه، وهذا أنا دونته عندي، هذا موضع في فتح الباري. كذلك ما ذكرت لك عن الإمام الذهبي رحمه الله وما ذكره الحافظ ابن حجر عن الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى أنه قال إذا روى أهل السير شيئا وخالفه البخاري قدمنا كلام أهل السير، على أنه أيضا من الأمانة أن أقول أن ابن حجر خالفه في هذا مخالفة ربما رده عليها في أثناء فتح الباري. الشاهد أن هذا هو الإصطلاح، فلا يقول أحد اجتماعهم في دار الندوة حينما تكلمت عن الهجرة هذا له سنة كذا وكذا، رواه أهل السير نعم خلاص أنا أرويه الآن إذا وثقوه، لا سيما إذا كانوا اجتمعوا عليه لأن لم يتفرد به أحد منهم. هذا شيء ينبغي أن تجعله نصب عينيك حينما تطلع على هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل، مع أن هذا كلام أيضا مشهور، يعني لا آتي لك بشيء تفرد به بعض أهل السير. غزاة اليوم هي غزاة بدر الكبرى، تلك الغزاة العظيمة التي وسمت بالكبرى لأنه سبقتها سرية خرج فيها رجل من المشركين يقال له كرز وأراد أن يعدو على ظاهر المدينة، فخرج إليه حمزة رضي الله عنه يعني حاجف بينهما مجدي بن عمرو وكان حليفا لهؤلاء وأولئك، فسميت هذه ببدر أيضا الصغرى أو غيرها من السرايا. كذلك بعد غزاة بدر هذه هي التي جعلها أبو سفيان أو بعد غزاة أحد جعلها بدر الموعد، يعني وعدهم بعد سنة بعد هذه الغزاة بعد سنة أن يعود إليهم وأن يقاتلهم فسميت أيضا ببدر الموعد. غزوة اليوم هي بدر الكبرى، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكما قلت على عجالة لأن الوقت لا يمهلنا وأن هذه الغزاة أريد أن أستوعبها وأنبه على فوائدها، فأنبه على فوائدها إن شاء الله عز وجل في ثنايا حكايتي لها، وأنبه على أكبر الفوائد التي خلصت بها أنا من هذه الغزاة بعد النظر فيها ودراستها شيء من الدراسة أزين بها إن شاء الله عز وجل في آخر ذكري لهذه الغزاة. وكما ذكرت لك أنني إنما أنبه على مهماتها من وجهة نظري، وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. كان من أمر غزاة بدر أنه لما كان السابع عشر من رمضان، كانت في السابع عشر من رمضان حين اللقية حين التقى هؤلاء وأولئك في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له في المدينة شوكة، شن على المشركين سرايا كثر لكن لم تكن هناك معركة التقى فيها المسلمون مع المشركين بهذه الشدة والحدة إلا في غزاة بدر الكبرى. وكان من أمر هذه الغزاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نما إلى سمعه أن قريشا قد قفلت من الشام بعير كثير وأموال طائلة عظيمة لقريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك منهم بعض ماله الذي كانوا قد أخذوه منه ومن أصحابه بمكة، وقد ذكرت لك طرفا من هذا في أثناء الدروس المتطاولة التي كانت بين يدي هذه الملحمة أو هذه الغزاة، حينما مثلا عبد الله بن جحش رضي الله عنه خرج عبد الله بن جحش من بيته وكانت بيوت آل جحش أفضل بيوت في مكة، فأخذ بيت عبد الله بن جحش أبو جهل بن هشام وأخذ المشركون بقية بيوتاتهم. كذلك مثلا صهيب الرومي حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة وبينما هو في الطريق كان المشركون قد جعلوا على أنقاب مكة قوم أكمنة، فوقف هؤلاء على نقب من أنقاب مكة فوجدوا صهيب الرومي يسير فقالوا له إلى أين؟ قال مهاجرا لله ورسوله. قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك لا نجد لك مالا، ثم الآن تريد أن تأخذ المال وتمضي؟ فقال لهم إن دللتكم على المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا له نعم. فدلهم على المال قال دفنته في مكان كذا وكذا، فيمموا وجوههم نحو المال وتركوه ينصرف. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن المشركين لا ديانة لهم، لا ديانة لهم، يعني ليس هناك دين عزيز يبذل المرء منهم لأجله. فانطلق صهيب رضي الله عنه على وجهه حتى أتى إلى المدينة، فاستقبله النبي بقوله ربح البيع أبا يحيى. الشاهد أن أموالنا أخذت بمكة، فنحن الآن نريد أن نكيل لهم الصاع بصاعين وثلاثة، إذ قد صارت لنا دولة وصولة على هؤلاء المشركين، فما بالنا نجلس مكتوف الأيدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق جمع أصحابه وقال لهم ذلك، فمنهم متباطئ ومنهم متجهز. ليه؟ لأنهم يعلمون أنه يسطو على عير، يخرج فيأخذ عيرا فقط، يعني هذه ليست بحرب، فإذا كان يريد أن يأخذ العير فلا بأس. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عدة الذين تجهزوا معه 313 على أصح الروايات. وأنا سوف أعرض الآن إلى المباينة ما بين جيش المسلمين وما بين جيش المشركين لتعلم هذه القاعدة، لن نهون وأننا ننصر. أنا هذا الذي أريد أن أبلغك إياه، أريد أن أبلغه لأمتي برمتها إلى المضطهدين والمستضعفين والمقهورين والمحصورين والمغتصبين لأراضيهم وأموالهم. أريد أن أقول لهؤلاء جميعا لن نموت، دماؤكم خطوة على الطريق، اغتصاب أرضكم خطوة على الطريق، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم سبيل واحد، ليس ثمة سبيل إلا مشاه الأقدمون ونمشيه نحن أيضا، ونمشيه نحن أيضا، ولنا سلف بحمد الله نرتبط بهم. فتأمل جيدا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد، وبينما هو في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخبر أن قريشا قد استنفرت له أفلاذ أكبادها. طب إيه اللي عرف قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير؟ لأن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه وكان على الكفر آنذاك قبل أن يسلم، كان يسير حينما دنا من الحجاز يتحسس المواضع، وكان أبو سفيان مدرة له حنكة في الحرب والقتال والمبارزة، ولذلك كان هو الذي سار بقافلتهم وبجل أموالهم في هذه القافلة. فكان أبو سفيان بن حرب بينما هو يسير يسأل دائما ويتحسس ويسأل ويتحسس، فعلم حينما قدم على ماء بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج واقترب منه. وحينما سأل مجدي بن عمرو وكان له حليفا أو كان له مسلما، فقال هل رأيت شيئا تستريب فيه؟ فقال رأيت نعم، قال رأيت رجلين نزل عند هذا الماء فاستقيا ثم مضيا. الرجلين دول كانوا عين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأظن فيهم بسبس بن عمرو رضي الله عنه وصاحب له. فلما علم ذلك انطلق أبو سفيان إلى موضع السقيا وإلى موضع بروك جمالهما، ده من حنكته وفهمه، فأخذ البعر، البعر مطرح ما جلس الجمل، أخذ البعر وفته فوجد فيه نوى المدينة، فقال هذه علائف يثرب، بأكلهم نوى، هذه علائف يثرب، فضرب وجه قافلته حتى أسحل بها، يعني انطلق إلى الساحل وترك الطريق الذي سيلقاه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندها استأجر رجل أيضا يقال له ضمضم ابن عمرو، وقال يا ضمضم إيت مكة على نحو السرعة، ثم أخبر قريشا بما أن محمدا يريد أن يأخذ عيرها. فانطلق ضمضم ابن عمرو على وجهه حتى أتى مكة، فلما دخل مكة، وطبعا كان سبق ذلك رؤيا لعاتكة بنت عبد المطلب، هذه الرؤيا باختصار تشي بأن العرب سيموتون وسيقتل فيهم مقتلة عظيمة جدا، وفيها قام أبو جهل بن هشام ووبخ العباس وقالوا ما فتئتم أن يخرج منكم متنبأ من رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم. فخرج العباس وأراد أن يقاتله وأراد أن يسبه ويشتمه، فوجد ضمضم يصرخ ويعلو صوته وينطلق نحوه مشتدا أبو جهل بن هشام لعنه الله. فقال ضمضم بن عمرو، وتخيل هذا المشهد، ركب بعيره بالمقلوب، يعني جعل رأسه إلى ذيله وظهره إلى رأسه، ثم إذا به يصرخ قائلا يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أدركوا عيركم فإن محمدا يريد أن يأخذ عيركم، أو إن محمدا قد أخذ عيركم وقد أرسلني إليكم أبو سفيان بن حرب فالغوث الغوث. وهنا لا أريد أن أقف طويلا، لكنني أجعلها لك كومضة على الطريق. انظر إعلام المشركين لتعلم أنه ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا هو إعلامهم، أخذ محمد العير. أنت رأيت محمد أخذ شيئا؟ لم يأخذ بعد، لكنها المبالغة. شق قميصه، أبدى جسده، يلطم يسود وجهه. مثل هذه الفاجعة التي يصنعها هؤلاء الآن حينما يخطئ بعض المسلمين وينسبون ذلك إلى الإسلام. أما إذا أحدث أحد منهم شيئا فلا ينسب إلا لشخصه. ولا أريد أن أعرج طويلا، فإن هذا يعني هذا الكلام يفقهه ذو اللب. فلما قال لهم ذلك استنفرت قريش على الصعب والذلول، خرجوا من جميع المناحي وبجميع الركائب وبكل أموالهم، حتى قالوا كان الرجل إذا أراد أن يجلس، يعني لا يستطيع أن يخرج لمرض لعلة لكذا، أرسل رجلا مكانه، أرسل رجلا مكانه، حتى قالوا ما قعد من أشرافهم إلا عبد العزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، جلس مكانه وأرسل رجلا، كان هذا الرجل لعم النبي عليه دين، فقال اذهب إلى هذه اذهب واخرج وقابل محمدا وأنا لا شيء لي عليك. فانطلق الرجل وخرج، ولم يجلس أيضا من أكابرهم إلا أمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا له قصة، وهي أن عبد الرحمن بن عوف كان صاحبا له في الجاهلية، ولما أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشرت دعوته هناك، صادف ذلك أن جاء عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت، وكان إذا جاء إلى مكة نزل على أمية بن خلف. فلما كان يطوف بالبيت قام أبو جهل بن هشام بعجرفته وبجهله وفرعنته، ثم نظر إليه وقال له أمام صاحبه أمية بن خلف، وقال له ألستم أنتم الذين قد آويتم الصبأة عندكم، يعني الذين رجعوا عن ديننا عندكم، ثم أنت الآن لا تستحي أن تطوف وتأتي وتطوف بالبيت، ألا تخشى أن أمنعك؟ فقال له سعد بن معاذ وقد ارتفع صوته رضي الله عنه، ارتفع لأنه سعد بن معاذ علم عزة الإسلام وكرع من هذا المعين الذي لا ينضب، فلما رشف منه رشف العزة، فارتفع صوته عليه وقال له أنت تقول لي ذلك؟ والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك، لأمنعنك ما هو أشد عليك، لأمنعنك الطريق إلى المدينة، أنت بتمر من عندنا في قافلتك وفي كذا. فسكت أبو جهل، فرد أمية وقال لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد الوادي، فإنه سيد الوادي. قال قل ما شئت، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قاتلك. يقول لمين؟ أمية بن خلف. فلما سمع أمية ذلك كاد أن يحدث في سراويله، يعني كاد أن يتبول على نفسه، وقال له أسمعت هذا من محمد؟ قال نعم. قال هو لا يكذب. شوف أشد أعداؤه وألد أعداؤه يعلمون أنه لا يكذب، والحق ما نطقت به الأعداء. قال هو لا يكذب. ثم ذهب إلى امرأته وقال ألا تنظري؟ ألم تعلمي ما قاله صاحب اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال قال لي أن محمدا قاتلك، فقلت له بمكة؟ قال إنه قال أني قاتله. فقالت له المرأة إن محمدا لا يكذب، يعني الخبر مشهور ومعلوم بينهم، بس عشان ما حدش يقول أنهم لا يدرون ولا يعرفون، لا هم يعرفون جيدا من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له إذا محمد لا يكذب، فلا زال هذا في رأس أمية بن خلف يدور وقلبه ينطفت في محاجره وفي مقبعه وبين ضلوعه. فلما جاء الخروج لم يستطع، فانزوى وانكمش وجلس. فجاءه عقبة بن أبي معيط لعنه الله ومعه مجمرة، يعني مبخرة، ثم جعلها عنده وقال وقال له يعني شم من هذا من هذا البخور يا أبا علي، فإنما أنت من النساء. شوف يستقبله إزاي، لأن هي الجاهلية لم يكن فيها أدب، إنما الإسلام علمهم أن يقول كبر كبر، علمهم أن يسكت عمر حينما يتكلم أبو بكر، الأدب. فلما قال له ذلك استشاط غضبا وقال لعنك الله وقبحك وقبح ما جئت به، اللي انت بتقوله ده. ثم انطلق حمية وأخذ ولده في يده وانطلق حتى يأتي على منيته وعلى قتله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكنه خرج في هذه الغزاة، أقصد أن أقول عبأت قريش كل ما لديها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الفقير القليل معه صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ميل واحد، يعني بمثابة كيلومتر يزيد أو ينقص عن المدينة، استوقف جنده، وانظر إلى حكمة القائد، استوقف جنده واستعرضهم جميعا، يعني نظر إليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، عند بئر يقال له بئر أبي عتبة، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرد منهم الصبي الصغار الذين هم لا يقون على القتال، فكان يرد منهم هؤلاء. واستمع جيدا، لأنه كما قلت لك إنها مواقف عملية لسلفك وأجدادك، والذين أحدثك ينبغي أن تستشعر قوة النسب بهم، تستشعر قوة نسبك بهم، دول أجدادك اللي أنا أحدثك عنهم الآن، هؤلاء كبراءك. وكما قلت لك نحن لسنا فراعين ولا بابليين ولا آشوريين، إنما نحن محمديين، وهؤلاء هم أجدادنا وكبراؤنا، وهم الذين نتبعهم ونسير على دربهم ونفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهموه هم، لأنهم أثقب الناس نظرا وأقلهم تكلفا وأعظمهم علما وحلما. ولست الآن بصدد أن أفصل في مثل هذا، لكن تأمل. ولذلك أنا أقول، وكما سترى من مواقفهم الفذة التي تفغر لك التي تفغر أفواه كثير منا، الإنسان لا يستطيع أن يغلق فمه ويفضل فتحه كده، إذا سمع عن هؤلاء ما سأتلو بعضه عليك الآن، حينها نقول كانت هذه هي الأصول التي جعلتنا لا نستطيع مطلقا من أي وجه أن نتقارب مع الرافضة، من أي وجه. أجلس معك على مائدة مفاوضات آكل فيها أشلاء أبي بكر وعمر، لا والله لا والله، فلا كان هذا الالتئام أبدا، ولا كانت هذه المسلمة أبدا، بل مرحما بالفرقة، لتعلم هذه الأصول. هم بقى هؤلاء الذين سأحكي لك، أجدادك، تأمل جيدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن يرعيني الشباب من جملة أمتي التي تستمع لي الآن، أن يرعيني الشباب سمعهم، وكما ذكرت لك في الحلقة الفائتة ولم أكن قد أتيت على شفاء غليلي في الكلام معك حينما انشغلت بالسفاسف وتركت المعالي، وشغلت بالسماوة عن حب السماء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في جنده هذا الضئيل القليل، فصار يرد الناس، يرد بعض هؤلاء الصبي الصغار الذين لم يبلغوا أن يحملوا السيف وأن يقاتلوا وأن يفعلوا كذا وكذا. فكان ممن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، تأمل. فلما رده انزوى عمير وبكى بكاء شديدا، وهذا معلم، هل رأيت قط أحدا يبكي لأنه لن يتعرض للموت؟ ما حرب يعني موت، لكن ينزوى ويبكي، هذه سمة فيهم، وهو الذي وصفهم به عمير بن وهب كما سأذكر لك، قوم حريصون على الموت، يريدون أن ينزحوا إلى الله عز وجل كالسيل يحمل من يصادره، ما يستطيع أحد قط أن يصادر هؤلاء. وقد ذكرت لك قبل ذلك ما قاله ملك الصين لابن أخته ملك الترك عند جندي قتيبة بن مسلم بما يغني عن الإعادة. فانزوى عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه وبكى، عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وبكى بكاء شديدا، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، فدخل المعركة وكان ممن استشهدوا. هذا الفكر وهذا النظر وهذا العلم وهذه التقوى التي جعلته يبكي لأنه لم يمت، ابن كم هذا يا ترى يا معشر الشباب، ابن كم هذا ليحصل هذه التقوى وهذا العلم الرفيع العالي؟ قال أهل السير على الصحيح ابن 16 سنة. ده بقى أسلم إمتى، ولا تعبد إمتى، ولا جاء بالإيمان إمتى عشان يصير على مثل هذه الشاكلة؟ إنما أكابر عماليق كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فأجازه فاستشهد وهو ابن 16 عاما، ولازال الشباب معنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بئر أبي عتبة هذا حتى مضى في طريقه، فجاءه الخبر أن قريشا قد ألقت له بأفلاذ أكبادها، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير إذ قبع بجنده حينما اقترب جيش رسول الله من جيش المشركين عند ماء بدر، لكن هذا في مكان وهذا في مكان آخر، لم يقترب أحدهما من الآخر أكثر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر بنفسه صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل نفسه عينا على المشركين، ماذا صنعوا، خرجوا، متى خرجوا، هكذا. فبينما هو في طريقه إذ وجد شيخا كبيرا من الأعراب فقال له إني سائلك عن خبر القوم، إيه اللي بيحصل في المكان ده؟ فقال له الرجل وإني سائلك ممن أنتما؟ فقال له النبي أخبرنا نخبرك. بس انظر إلى الحنكة، حنكة القائد، أخبرنا نخبرك. فقال له الرجل أهذا بتلك؟ قال له النبي نعم، يعني لا أخبرك حتى لا تخبرني حتى أخبرك. فقال له النبي نعم. قال لقد حدثت أن قريشا خرجت من مكة منذ كذا وكذا يوم، فلئن كان الذي حدثني قد صدقني فإنهم الآن في مكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش. ثم قال وحدثت أن محمدا خرج من يثرب، يعني من المدينة، منذ كذا وكذا يوم، فإلا إن كان الذي حدثني قد صدقني فإنهم الآن في مكان كذا وكذا، لنفس المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها ينبغي أن نعلم الاستعانة بأهل الخبرة، فليس الإسلام منزويا يحدثك من برج عاجي في الأحلام والخيال يقول لك الآن نريد أن ننتصر ونريد أن نغلب ونريد أن ننزل معهم وننازلهم من غير عدة ولا عتاد ومن غير أسباب، لكن الإسلام ينبهك على ألا تفقد قلبك بس. هذا هو الذي ندور حوله، لكننا في غاية الحضارة، وما تعلم هؤلاء كيف يتعاملون مع الدنيا إلا حينما رأوا حضارتنا وحينما أتينا إليهم. لا أقول ذلك عصبية، فاقرأوا التاريخ ودونكم التاريخ، لا أقول ذلك عصبية، ولو تعصبت لهؤلاء فحق لي، ومن أفضل من هؤلاء، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن على شاكلتهم رجل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه حينما علم أين قريش وعلم عددهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في طريقه، إذ نزل صلى الله عليه وسلم على العدوة الدنيا بين يديه ماء بدر، يعني قدام لسه. وتأمل جيدا، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قام إليه رجل يقال له الحباب ابن المنذر ابن الجموح. الحباب ابن المنذر سماه رسول الله ذو الرأي لرجاحة عقله. قام الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل فلا نتقدمه ولا نتأخره؟ خد بالك، وكلام هؤلاء ينبغي أن يعني بقى كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. أنصت جيدا لكلامهم، والمرء إذا تكلم علم جوهره من لسانه. فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل فلا نتقدمه ولا نتأخره؟ استسلام، قال الله ذلك، يبقى أنا لو كنت استراتيجي، ما هو الحباب بن المنذر ده رجل حرب، رجل حرب يستطيع أن يقول لك انزل هنا ما تنزلش هنا، ده رجل حرب متخصص، لكنه مع ذلك يسلم مع شهاداته. شو احنا تعلمنا ليه والعقل ليه وعشان ايه وهم رجال ونحن رجال وهذه الذي الكلام الذي نسمعه الان؟ لا، هذا منزل انزلكه الله عز وجل فلا نتقدمه بشيء ولا نتأخره، ان كان هو ذا المنزل، والا او هو الرأي والحرب والخدعة والمكيدة. فقال النبي لا، بل هو الخدعة والمكيدة، ده الحرب، مفيش وحي قال انزل هنا. قال اذن يا رسول الله ليس هذا بمنزل. لا، ده مش منزل صح بقى، بيقول كده للنبي. طب والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى كلامه. قال ابو هريرة رضي الله عنه، قال ابو هريرة رضي الله عنه ما رأيت احدا اكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوحى الله عز وجل اليه وشاورهم في الامر، مع انه اكمل الناس عقلا واوصلهم بالله عز وجل، يأتي الوحي من السماء، يعني يستطيع ان يفصل في الامر. لكن هذه الامة ينبغي ان تحترم، ينبغي الإنسان يحترم من حوله، يحترم حتى هيئتهم. فقال له النبي لا، بل الحرب والمكر والخديعة. قال فهذا ليس بمنزل يا رسول الله. طب ما هو المنزل؟ قال نجعل القلب الأبار بتاعت بدر خلفنا ثم نغورها جميعا ونبني عليها حائطا على ماء بدر فنشرب ولا يشربون. شوف الرأي، فنشرب ولا يشربون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتنع برأيه أنت ذو الرأي، ومن يومها صار ذو الرأي. أنا أريد الآن بن قوسين عمر الحباب بن المنذر قد إيه؟ 33 سنة. هذا الشباب من الصحابة والأولى جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتجمعت حول النبي قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا الشباب أقام أركان العلا، تاريخهم قد قدم البرهان. هذا الشباب يا شباب، لما قلت لك الحلقة الفائتة لما أكلمك أنا الآن في الإدمان عيب، أهو جدك أهو لما يكون ده نسبك وأنا أكلمك أقول لك ما بصش لواحدة ست، وهم يرتادون المعالي وراضوا الأمم وهاضوا الممالك وجعلوا ألويتهم فوق الجبال والقلل في أقل من ربع قرن فقط، ملكوا الدنيا جميعا. دول الشباب 33 سنة، استراتيجي، رجل استراتيجي. فقال له عمير الحباب بن المنذر وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي أنت ذو الرأي، وارتحل هو وأصحابه وجعل الماء من خلفه صلى الله عليه وسلم. نزل النبي بالعدوة الدنيا، ونزل هؤلاء بالعدوة القصوى بعيدا، ومما أعان رسول الله على السبق إلى بدر، ما هو المسافة قريبة، وقريش برضو عارفة أن فيه هنا مية، وهم يعلمون أن الماء مهم في الحرب. طب ما الذي جعل قريشا تتأخر وسنحت الفرصة لرسول الله أن يتقدم؟ الربانية، الكرامة، المعجزة، شيء من عند الله عز وجل. لأننا إذا كنا على الجادة أعاننا الله بنفسه سبحانه وبحمده، وأنزل لك الدعم ودفع في صدرك سبحانه وبحمده، بس تكون عبد على الجادة كما ذكر النبي في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول المسلم، فيقول الحجر والشجر، الحجر والشجر يعرف صفتك يومها، أنت الآن لست على الشاكلة التي ينصرك الله عز وجل على هذه الشرذمة حتى تستأصل شأفتها، لا مش على الشاكلة دي لسه. طب شكل إيه يومها؟ يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، صفتين أهو، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، أو كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل ما الذي جعله يسبق؟ كما قلت لك كرامة ومعجزة، وفي غاية البساطة لكن الله عز وجل يستحلب لك من العلقم العسل المصفى. نزل ماء من السماء، هو الذي وصفه الله عز وجل بوصف عجيب، لم يكن كأي ماء، ينزل الماء من السماء فلم يكن كأي ماء، بل صار هذا الماء له صفتين متغايرتين، صفة بالضد على المشركين وبالإيجابية علينا ولنا، شيء عجيب لكنه معلق بأمر الله عز وجل القاهر فوق عباده، ده الذي ينبغي أن يركز في سويداء قلبك وجذره. حصل إيه؟ قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الإنسان إذا نام في موضع تعلم أنه آمن نام ليه؟ كما سأذكر لك الآن. حينما تراءت الفئتان إيه اللي حصل؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، ماء لكن له ليس كأي ماء، إنما صفاته إيه؟ ليطهركم به ويثبت به الأقدام ويذهب غيظ قلوبكم، ليطهركم به ويثبت به الأقدام، ثبت الله به القدم، ثبت الأرض جعلها صلبة من تحت قدم المسلمين، وجعل الأرض من تحت قدم الكافرين مطينة. وهو ماء واحد لكنه بأمر الله عز وجل، فمن تعلق به نجا، هو ده الذي ينبغي أن يركز في قلبك، من تعلق به سبحانه وبحمده نجا. فلما نزل هذا الماء من الليل نزل ليه؟ كان هناك سبب. قال علي رضي الله عنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد المشركين، وإنما علم ذلك حينما جاء الزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب بغلامين للقريش، جاءوا بغلامين فسألهما أنتوا غلامين لمين؟ قالوا لقريش نسقي لهما، فضربوهما يريدون يظنون أنهما جنود لغلامين لأبي سفيان في القافلة، وهم لا يدرون أن أبي سفيان انحاز ناحية الساحل وانطلق. غلامين لمين؟ وكان النبي قائما يصلي، وما فتئ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدعاء حتى نصره الله عز وجل، وده السبب العبادة والطاعة. غلامين لمن؟ يقولون لقريش، فيضرب حتى أزلقهما الضرب، ضربوهم بشدة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم إن صدقاكم، يعني إن قالوا لكم الصدق فأنتم تضربوهما، ووالله ما يقولون إلا الصدق، يعني فعلا هم ليسوا غلمانا لأبي سفيان وإنما هم تبع الجيش الذي خرج لقريش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كم عدد قريش؟ قالوا لا ندري، غلامين صغارين وعملهما فرعي لا ندري، لكن ننظر إلى الحنكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون؟ بيأكلوا أديه كل يوم؟ فقال له يذبحون ما بين المئة وما بين ما بين التسعين والمئة، 90 جمل كل يوم أو 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون ما بين التسع جمال والتسعين والمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 والألف. علم هذه منهم صلى الله عليه وسلم، يذبحوا 9 جمال أو 10 جمال، يأكل هذه الجمال 100 رجل، فحسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوم ما بين 900 والألف. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من من أشراف قريش معهم؟ فقالوا له فيهم أبو جهل بن هشام، وفيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وسموا كبارا من أكابر قريش، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عن هذه المعركة وهذه الغزاة أحد من كبار قريش إلا النذر اليسير. لذا التفت إلى أصحابه وقال لقد ألقت لكم قريش بأفلاذ أكبادها. عندها احتدم الأمر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عددهم كبير، إحنا 313 فقط، هم كانوا 951 على أظهر الروايات. لذا قال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم قال لأصحابه أشيروا علي، ما تقولون؟ أردنا العير فجاء الجهاد والنفير، ما تقولون؟ فقام إليه أبو بكر وقال وأحسن، واستمع جيدا، فقام أبو بكر وقال وأحسن، وقال عمر رضي الله عنه، وقام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ولا زال النبي يقول أشيروا علي. فقام إليه المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به. أنا أقول لك لضيق الوقت هذا كلام ينبغي أن يشرح، هذا كلام، هذا مفصل العقيدة، هذا مفصل الاعتقاد، هذا هو الذي يعطيك لمحة عن هؤلاء الذين فتحوا الدنيا. قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، فوالله لقد آمنا بك واتبعناك وصدقناك، فوالذي نفسي بيده لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وقومك فقاتلا إنا معكما مقاتلون حتى لا تبقى فينا عين تطرف، سنقاتل إلى آخر رجل عندنا، شوف الكلام، حتى لا تبقى فينا عين تطرف، فسر يا رسول الله على بركة الله، فوالذي بعثك بالحق لو ذهبت بنا إلى برك الغماد، إلى برك الغماد أبعد مكان باليمن كان يضرب به المثل في البعد، لو سرت كل ده، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولا جلدنا معك وقاتلنا معك يا رسول الله. فقم يا رسول الله وسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه ولا غر، فقد تنطق الأشياء وهي صامت، وما كل نطق المخبرين كلامه، سر وبان ذلك على وجهه فقط. ثم قال أشيروا علي، لازال يقول أشيروا علي، كل هؤلاء تكلموا ولازال يقول أشيروا علي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد رسول الله؟ يريد الأنصار. ليه؟ لأن الأنصار لما بايعوه بمكة قالوا له ننصرك حينما تأتينا، إنما طول ما أنت في الطريق ما لناش دعوة، إنما إذا أتيتنا فننصرك. الأنصار يعون جيدا أننا ننصرك إذا أتيتنا، نصرناك في الداخل والخارج، لكن نحن نقصد في هذا الوقت طول ما أنت خارج من مكة إلى المدينة حتى تأتينا ننفض يدنا حتى تدخل علينا تدخل علينا بلادنا، فإذا دخلت علينا بلادنا حينها نقاتل معك يا رسول الله. فظن النبي أنهم فهموا ضدا على ذلك أنهم لا ينصروه خارج المدينة قط، وقد خرج النبي الآن خارج المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه ذلك وظن أنهم ظنوا ذلك، فقال أشيروا علي أيها الناس. ففهمها هذا المعلم، فهمها صديق الأنصار الأكبر، فهمها سعد بن معاذ. وأقول لك تقدمة بين يدي سعد بن معاذ، أتدري من هو سعد بن معاذ؟ إنه سيد من سادة المسلمين بعموم، وهو سيد المرموق من سادة الأنصار بعموم، وهو سيد الخزرج مطلقا من غير منازع. سيد الخزرج يعني عركته السنون، يعني ابن 50 أو 60 عاما؟ لا، حينما شهد هذه المعركة كان ابن 32 سنة تقريبا، لأنه استشهد رضي الله عنه في يوم الأحزاب، والأحزاب أظهر ما قيل أنها كانت في العام 5 الهجري، وكان في أكثر عمر الله ابن 36 سنة. بس حتى ترى إلى هؤلاء العماليق الأشاوس الكبار شباب. فقام سعد بن معاذ وقال لعلك تقصدنا يا رسول الله، تريدنا نحن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل، أنا بقى بقول من الصبح أشيروا علي عشان كنتوا. فقال النبي أجل، لا سيما والأنصار هم كتيبة الناس وعددهم، كانوا 236 واحد كما سأذكر لك الآن. فقال لعلك تقصدنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدق. شوف الكلام بقى بتاع الملوك بتاع الرؤساء. ونصبت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله، كلام الكبار الأشاوس. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، وعلمنا أن الذي جئت بأن الذي جئت أنت به يا رسول الله هو الحق من عند الله عز وجل، فعاد من شئت، وصل من شئت، واقطع من شئت، وسالم من شئت، وامدد حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فوالذي نفسي بيده ما أخذته منا كان أحب إلينا مما أبقيته بين أيدينا. سر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لن يتخلف عنك أحد منا، ووالذي نفسي بيده لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك يا رسول الله، لا يتخلف عنك واحد منا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه ألقا وفرحا بتلاميذه وأبنائه الذين رباهم صلى الله عليه وسلم على عينه، فالأسد تعقب بعدها أشبالا، أو هذا الشبل الكبير، أو هذا الأسد الكبير رضي الله عنه. حينما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سر واستنار وجهه وأعرب لهم عما أودع الله في صدره من وحي، فقال سيروا على بركة الله، فوالله لقد وعدني الله عز وجل إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر الآن إلى مصارع القوم، أنا شايف دلوقتي هيموتوا فين، وحي طمأنه الله عز وجل، إني لأنظر الآن إلى مصارع القوم. بل وفي رواية قال هنا يموت أبو جهل، وهنا يموت عتبة، وهنا يموت شيبة، وهنا يقول عمر أو غيره، فوالله ما أشار النبي إلى مكان إلا سقط صاحبه مصداقا لكلام رسول الله فيه، نفس المكان، أبو جهل هنا ما طلعش بره، هنا هو هنا. وهذه من العقيدة التي ينبغي أن تثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تشكك فيه. إياك حينما أتلو عليك هذه الغزوات والمعارك إنك تقول ده كان أيام النقى والجمل، اوعى، إياك، ما أشبه الليلة بالبارحة، التاريخ يعاد. وإذا أردت أن أسقط لك الآن هذا الكلام على الواقع أسقطته لك، حتى في المناظرة بين السلاح ذكرت لك ما يشبه سلاح اليوم بالأمس، إننا لا نفقد إلا خسة الهمم فقط أيها السادة.
فيقول له سر على بركة الله، أنا أموت في أي مكان لا بأس. وليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، هذا جعلها نهجا رضي الله عنه. فلما قال ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك القالة الشهيرة، وقال إني لأنظر إلى مصارع القوم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى واجه المشركين. هنا أرسلت قريش عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب هيديك الآن تقرير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انتصروا يوم بدر. انتصروا إزاي؟ مين دول؟ شكلهم إيه؟ عشان تعرف قدرهم الإيماني على لسان مين؟ على لسان عمير بن وهب أيام كان كافرا. فانطلق عمير بن وهب رضي الله عنه أيام كان كافرا حين أمرته قريش أن ينظر إلى القوم، فلما رجع قالوا ماذا رأيت؟ تأمل واسمع كويس. قالوا له ماذا رأيت؟ قال رأيت القوم ما بين الثلاثمائة يزيدون شيئا أو يقلون شيئا بالنظر يعني. قالوا هل رأيت خلفهم أحد يعني في سرية متأخرة في شيء في الكلام ده، لأنهم مش متوقعين العدد القليل ده، هل رأيت خلفهم أحد؟ قال لا ما رأيت شيئا. ثم أنشأ قائلا غير أني يا معشر قريش قد رأيت البلايا تحمل المنايا، ورأيت النواضح نواضح يثرب تحمل فوقها الموت الزؤام. الكلام ده 313 بس ويوصفوا بهذا الوصف، هيعملوا فيها كل ده؟ البلايا تحمل المنايا تحمل الموت، ورأيت الموت الزؤام ليه؟ قال ألم تروا إلى هؤلاء كيف خرسوا وسكتوا لا ينطقون؟ ألم تروا كيف يتلمظون بألسنتهم كما تتلمظ الأفاعي؟ طب يتلمظوا بإيه؟ بالذكر، ما كانوش بيسكتوا. إذا جلست تكلم صاحبك كما قيل لملك الفرس، إذا جلست تكلم صاحبك لا تستطيع أن تسمعه من علو أصواتهم بالذكر، من علو أصواتهم بالذكر. فلم يستطع، فكان أصواتهم عالية جدا بالذكر، فيقول نظرت إلى ألسنتهم وهي تتدلى من كثرة الذكر، يقول ألم تروا إليهم كيف يتلمظون كما تتلمظ الحية لما تأكل تطلع لسانها كده فقال كيف يتلمظون كما تتلمظ الأفاعي، والله إني لأرى الرجل منهم لا يموت إلا وكان قد قتل رجلا منكم، ولئن استقبلتم عددهم يعني لو مات منكم 313 ولئن استقبلتم عددهم فأخذوا منكم على هيئة عددهم فباطن الأرض خير من ظاهرها، أو قال كلمة نحوها، أو قال فلا خير في العيش، فروا أمركم، شوفوا بقى أمركم إيه هتعملوا إيه. فانطلقوا بذلك إلى أبي جهل، ولكن جندا كان رأسه أبو جهل، فإنه لا يفلح كما قال القائل إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلح ولا فلح الغراب. تأمل جيدا. قال أبو جهل حينما أرسل إليه أبو سفيان بن حرب وقال نجتنب الحرب، فإنكم إنما أردتم أن تحرزوا العير وقد أحرزت لكم العير، نجوت خلاص فنجتنب الحرب. فقام أبو جهل الجهول المجهال الجهل وقال لهم لا والله لا واللات والعزة لا نغادر بدرا حتى نشرب الخمر ونذبح الجزور وتعزف على رؤوسنا الخيان حتى تسمع بنا العرب جميعا فيهابوننا ما حيينا. واستفتح ودعا وقال اللهم من كان أقطع على الرحم فأحنه الغداة، فاستجاب الله له إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. مش دعيت حاضر، فاستجاب الله له وقطع عنق في هذه الغزاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا يصلي ويسجد ويسعى ويحفد لا يستطيع أن يجاوز مكانه إلا أن يدعو الله عز وجل مادا يديه ليلا طويلا، وحاله ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء. يقول علي رضي الله عنه ما منا من أحد حينما نزل المطر في الليلة التي كانت صبيحتها يوم بدر، فما منا من أحد والله إلا وقد استتر بترسه أو درقته أو في بيت أو تحت شجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يمد يده إلى السماء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض، يدعو دعاء الحوامل المقربات ويتلهف تلهف أصحاب خاصة الحاجات، يدعو صاحب البر، يدعو الذي يسمع السر والنجوى ويعلم ويكشف الضر والبلوى، عالم الخفيات وإن دقت، وسامع الأصوات وإن اختلطت، ومجيب الحاجات وإن عظمت وحاله. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. قام سعد بن معاذ رضي الله عنه حين تدانى الجمعان، وتأمل ولكأني بك الآن تتصور، حينما أشرقت الشمس وكان رسول الله قد سواهم من الليل، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، شفقة ورحمة وحبا وولاء، يا رسول الله، هلا بنينا لك هاهنا عريشا فتكون فيه يا رسول الله، فإذا ما انتصرنا فهي لنا، إذا كانت الكرة لنا فلا بأس، وإذا كانت الأخرى يعني هزمنا وغلبنا، وإذا كانت الأخرى ترجع إلى المدينة يا رسول الله، فإن بها قوما كان الرجل منهم يود أن يخرج معك لولا أنه علم أنك لم تحارب يا رسول الله، فينصروك ويرفع رايتك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وابتنوا له عريشا ولا تعليق. لا أستطيع الآن أن أعلق عن كلام هذا العملاق السائر، لا أستطيع، لكن هو أهم شيء الدين فقط، أهم شيء الديانة. بس ليتعلم هؤلاء الذين يجيزون لأنفسهم أن يتعاملوا بالربا مثلا، أو تجيز لنفسها أن تخلع حجابها وعفتها مثلا، ما تريد من ذلك إلا أن تتزوج، وما يريد هو من ذلك إلا أن يمشي حاجته وحياته، ولا يدري هذا ولا هذه أن مردهم إلى الله عز وجل. فتأمل جيدا، قام رضي الله عنه وابتنى عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العريش، وكانت هذه هي غرفة القيادة. كان النبي وبجواره أبو بكر وهو رافع يده يمدها إلى السماء صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل على الهيئة التي وصفت لكم، حتى جاء الفرج من قبل الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي، حيث أن الوقت قد انصرم منا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد